ربك يخلق ما يشاء ويختار. لا يمكن أن تكون أضرحة الأولياء مقدسة أبدا ألبت، لأن التقديس شيء خاص. المقدس مكة والمدينة والبيت وبيت المقدس بس، لا يمكن أن نضفي على أي مكان قدسية، لا مكان ولا زمان ولا 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 أشخاص، لأننا لا نعرف. ولا يمكن أن نقول هذا نقطع ببركة هذا أو بركة هذا أبدا، إلا إذا كان ورد به النص. أما لو كنت نضع البركات في أي مكان أو أي مكان يدفن فيه أحد من الصالحين نقول هذا مكاننا مبارك، هذا 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 لا نملكه ولا نعرفه، فضلا أننا لا نقطع لأحد. إذا كنا لا نقطع بأن لا ندري على ماذا مات عليه، وإن كنا نحسن الظن لكن لا نقطع قط ولا نجزم. فتلاحظون أن القضية خطيرة، وأن القضية تدل على خلل في التصور انبنى عليه خلل في العقيدة وخلل في التوحيد. فلا نعرف ولا نملك أن نضفي أي قداسة وأي مزايا وأي خصائص دينية لأي مكان أو زمان أو أشخاص، إلا ما دل عليه النص ودل عليه الشرع من كتابنا وسنة، من خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. على أنه أيضا ممكن أن ندعو لأنفسنا بالبركة، وأن ندعو أن الله يبارك أن يباركنا، وأن يبارك لنا في أنفسنا، يبارك لنا في ذرياتنا، هذا وارد أيضا. تسأل الله البركة في 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 مالك، تسأل الله البركة في رزقك، البركة في أولادك، البركة في ذريتك، البركة في نفسك، البركة فيما أعطاك، وقد يجيب الله دعاك فعلا ويكون في بركة، لكن ما تقطع. هو المشكلة القطع حينما نقول فلان مبارك أو فلان كذا وكذا. إذا كان الله عز وجل قال في ذرية آدم في ذرية نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، قال فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ذرية إبراهيم ونوح، أو نوح أبو الأنبياء وإبراهيم الأب الثاني، فإذا كان في ذريتهم، ومع أيضا قال في مقام آخر في ذرية إبراهيم وإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق، في إبراهيم وباركنا عليه وعلى إسحاق، لاحظ باركنا، الله عز وجل هنا أخبر أن إبراهيم مبارك وأن إسحاق مبارك، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذن بركة إبراهيم ما نالت جميع الذرية، فكون الإنسان من نسل صالحين لا يلزم أن يكون صالح. ولهذا حينما قال إبراهيم عليه السلام دعا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أراد إبراهيم عليه السلام أن تكون جميع الذرية، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وعدله، القضية ما هي بالوراثة، قضية بالاستقامة. بل الله عز وجل قال في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب. فيكون في الذرية مباركون ويكون فيها غير مباركين، ويكون فيهم مهتد ويكون فيهم فاسقون. فالقضية ما الواحد يسأل الله البركة له ولذريته ولما آتاه وما أعطاه، لكن ما تقطع ولا تقطع بصلاح أحد ولا بصلاح عقبه، وإن كان يعني من فضل الله عز وجل كما هو أيضا مأثور أنه قد يكون صلاح الآباء يدرك الأبناء وكان أبوهما صالحا كما معروف، لكن هذه لا نقطع لأحد. وإلا قد يحصل فعلا أن ولهذا يروى عن أبو الحسن البصري أنه يقول قد يكون صلاح الأب يدرك السابع من أولاده، ولهذا يجتهد الإنسان، لا شك أن الإنسان يجتهد في الدعاء لنفسه ولذريته. وقد فعلا يعني يبارك الله عز وجل في الذرية بسبب صلاح هذا الرجل فيها وهذا الأب ويأتي من نسله، لكن لا نقطع ولا نجزم بأن فلان مبارك أو أن مكانه مبارك أو أن ضريحه إلى آخره أبدا. فالقضية خطيرة ولا بد من تحقيق هذا الأمر، لأنه كل ذلك مع الأسف يترتب على التعلق. يعني بقدر ما نكون واضحين في تصورنا ومدركين لديننا في هذا الباب وما رسمه لنا ديننا في هذا الباب نكون على بصيرة. وأنت حينما تفهم هذا الفهم وتنظر في آيات الكتاب والسنة تجدها بهكذا على هكذا فهمها وانسجامها. البركة موجودة قطعا، وتكون الأماكن مباركة وتكون الأشخاص مباركين، لكن أين مصدرها؟ هذا جانب. ثم لا شك قطعا أن مثلا حتى نعرف أيضا شيء آخر، أولا البركة من الله عز وجل، والأمر الثاني لا نقطع ببركة شيء إلا إذا دل عليه النص كما قلنا في مكة والمدينة وبيت المقدس، هذه أماكن مباركة والله أخبر عن والله ورسوله بين بركة هذه الأماكن، إن أول بيت وضع للناس للذي بكت مبارك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. أيضا إذا عرفنا أن هذا المكان مبارك، مكة مباركة قطعا ولا شك، الكعبة المشرفة والحرم الآمن كله مبارك، لكن إذا كان مبارك ماذا يعني؟ وينطبق طبعا هذا على الأشخاص، حتى الأشخاص لو فرضنا سلمنا أن فلان مبارك ماذا يعني هذا؟ حينما يكون البيت مباركا ماذا يعني؟ طبعا لا شك أنه يعني أنه متميز عن غيره من الأماكن، ولا شك أنه أن هذه البركة لها أثر في الأعمال الصالحة وفي ما يقدم من قربات إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كيف تنال بركة هذا البيت؟ هذه قضية تتعلق بالتوحيد وتتعلق بنوع الدعاء. كيف تنال بركة هذا البيت؟ أنتم تعلمون حتى يكون الأمر واضح، هذا البيت المعظم وما طلب منا من تعظيم شعائره وما طلب منا من النظرة المعظمة لهذا البيت، تعلم أن فيه الصالح والطالح، فيه اللصوص، فيه الحرامية، فيه الذين ينتهكون الأعراض، فيه الذين يرتكبون الموبقات، كما أن فيه الصلحاء الذين يستنطى بهم السماء. إذن بركة هذا البيت ما هي؟ كم يذكر لكم أنه كم واحد نشل في هذا البيت؟ عند الحجر تسرق، جنب الحجر يسرق، بالله هذا الذي سرق أين هو من بركة هذا البيت؟ أو حتى حين قد تجد من يسيء سلوكه إما من مزاحمة النساء أو مضايقة النساء فهذا الفاسق وهذا الفاجر الذي يفجر في بيت الله عز وجل ويفجر فيه ولا يعظم شعائر الله ولا يعظم حرمات الله، بالله هل تناله بركة هذا البيت؟ أو هل مظهره يدل على أنه استفاد من بركة هذا البيت؟ أم أنه كما يتصور بعض السذج أن البركة مجرد أن تضع يدك على بناية هذا البيت أنه نالتك البركة؟ لو كان أمر كذلك لكانت القضية مهزلة، أو كانت القضية سهلة أيضا، ولا يمكن أن يكون ديننا بهذه السذاجة، بل هذا طريق إلى أن نكون ممن اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. هل مجرد أن يأتي وضع يدي على 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 مقام إبراهيم أو على ركن من أركان البيت كأن شحنة كهربائية انسحبت وملأتني بركة؟ هذه مهزلة. إذا كانت هذه اليد نسأل الله ملوثة بدماء المسلمين أو ملوثة بالحرام وملوثة وأضعها على يد البيت وتصور أن أجات البركات، بركة هذا البيت لا يمنحها البيت، وهذه قضية. الذي يمنح بركة هذا البيت لك ولغيرك هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا ينال عهده الظالمون. لا ينال عهده الظالمين. هذه قضية أيضا، البيت مبارك قطعا، وقد يكون في الناس مباركون، لكن هل مجرد البركة أن يسلم على فلان أو عانقه أو أصافح يده أو جزء من بدنه وتكون هذه وانتهت القضية؟ هذه مهزلة. لو كان أمر بهذا الأمر كان ما فسد على الأرض أحد، أو كانت مهزلة إذا كان أنا أفسد ومجرد أضع يدي انتهت القضية. إنما نعم، الأماكن المباركة والمواسم المباركة هذه نوع مناسبة للتجديد ومراجعة النفس والمحاسبة والعود على النفس بالمحاسبة. فالبركة لا تنال إلا من الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا تنال إلا بالعمل الصالح، وهذه قضية. بل قد تنقلون إلى شيء آخر نتحدث عنه، وقد الشفاعة مثلا لأنها ترتبط بهذا تؤيد هذا المعنى. مثلا الشفاعة حينما يشفع الصالحون ويشفع الأنبياء ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا مثلا عندنا أمران أو آيات تدل على شيء، آيات تدل على أن الشفاعة لله جميعا، ما أحد شفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، ما لا أحد يملك الشفاعة، وآيات تثبت الشفاعة لبعض مخلوقاته، الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له المقام الأكبر في هذا عليه الصلاة والسلام وله الشفاعة الكبرى. لكن الشفاعة هذه كيف؟ الشافع من ملك أو نبي لا يملك أن يعطي الشفاعة من نفسه، لأن الله عز وجل قال في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لماذا؟ لأن الله له الشفاعة جميعا، ولأن الله المقام مقام التصريف والتدبير لله، والملك كله لله سبحانه وتعالى. فإنما أعطى هؤلاء الشفاعة تكريما لهم. لا تتصور أن الشفاعة في الآخرة كشفاعة أهل الدنيا فيما بينهم. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذنه أيضا. قضيتين، قضية أن الشافع لا يشفع إلا إذا أذن الله له، ولا يشفع لكل أحد إلا لمن ارتضى، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا الدين والعمل الصالح، من رضي الله قوله وعمله. القضية دقيقة، لكن مع الأسف أن أحيانا بعض الناس لقلة فهمه يقيس شفاعة الأنبياء والملائكة عند الله عز وجل كشفاعة أهل الدنيا بعضهم مع بعض. فرق كبير. تعالى الله عز وجل، الشفاعة بين أهل الدنيا شفاعة مجبرة، شفاعة مجبرة. ما معنى مجبرة؟ يعني أنت قد تذهب إلى صاحب المكتب أو مدير المؤسسة الفلانية أو مدير المصلحة الفلانية وتقدم ملفك تريد توظيف، قلت والله يا أخي ما عندنا شيء. تذهب إلى فلان يعرفه تقول والله يا فلان المؤسسة الفلانية فيها وظيفة، وذهبت إليهم قال والله ما عندنا شيء. قال لك ما عندنا شيء؟ قال يرفع التلفون، يا فلان ليش جاك فلان وما يعني ما وظفتك؟ قال والله يا سيدي ما دريت انه انه انه, انه, انه من جهتكم ووصلتكم، ارسلوا مره ثانيه. فاذا الشافع ضغط وخرج على اراده المشفوع عنده، كان رغبته ان لا يوظفه، فلما جاءت الشفاعة اضطرته إلى أن يوظفه، بل حتى حين قد يكون هو كاره. هل تريدون أن الشفاعة عند الله عز وجل الله أن تكون مثل هذا؟ ومن هنا قال لله الشفاعة جميعا، ومن هنا قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن الله له مقام الألوهية وحده، وله مقام التدبير وتمام الملك والتصرف سبحانه وتعالى. قل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا تتصور حينما تقول هذا ولي أو هذا أن فعلا أن يصل، بل مع الأسف أنه وصل الحال إلى أنهم زعموا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يؤثرون حتى في الآجال والأقدار والقضاء والقدر، نسأل الله السلامة. هذا هذا خلل في العقيدة وخلل في التصور وخلل في التوحيد. فمن هنا نأتي إلى قضية الدعاء. الدعاء هو أظهر مظاهر التوحيد وأظهر مظاهر العبادة وأظهر مظاهر الخضوع لله عز وجل، لأن الدعاء أولا اعتراف منك بالتقصير، والأمر الثاني اعتراف منك بأنه لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ من الله إلا إليه، وأنه لا، إذا لم ينفعك الله عز وجل فلا ينفعك أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه القضية. فإذا كان الأمر كذلك فنفهم الدعاء، ونفهم كيف فعلا أن العبد إذا توجه لربه دعاه صادقا: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شكرا عليم. الله سبحانه وتعالى غني، ولا يعني مهما كانت ذنوبك ومهما كانت أخطاؤك يعفو ويسامح، إنما يريد من عباده التوحيد، ويريد أن يظهروا دينهم وخضوعهم واستسلامهم وانقيادهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى، وإلا هو غني عنهم. فإذا امتثلت وخضعت لك كل ما تريد، وإذا قصرت فلا تضر لنفسك ولن يضر الله شيئا. لو أن يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجلكم وآخركم كانوا أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك الملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك الملك شيء. فالله غني سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نفهم حقيقة الدعاء، وأن نفهم منزلة الدعاء من الدين ومنزلته من العبادة، ثم يعني أثر الدعاء في 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 في, في تحقيق مطلوب الإنسان ومطلوب المسلم، وأن الله سبحانه وتعالى عني عن خلقه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل غدا إن شاء الله فيما يتعلق بآداب الدعاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقول السائلة: أنا امرأة ولي ابن، وحرمت أن أدخل بيته لمدة 8 سنوات، وذلك لأنه طردني وأنا أمه من منزله، وبعد ذلك صمت 3 أيام عن ذلك لكون زارني بعد هذه المدة وسامحته، ودخلت منزله بعد هذه المدة وأنا راضية عنه الآن، فهل علي شيء في نذري بعد السماع عنه طول حياتي؟ أفيدوني. ولا شك أنه مسيء وأنه مخطئ صلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله ما دام أنه عرف خطأه ورجع وطلب المسامحة، وأنت كذلك أيضا جزاك الله خيرا سامحته، لأن أيضا التعنت في مثل هذا كذلك ينبغي، لأن الإنسان قد يزل ويخطئ ويغلبه هوى أو شيطان أو عصبية، أو أحيانا قد يكون أيضا نوع تصور خاطئ تظن يعني ظنه بينما تبين الأمر على خلافه، كما هو معروف في مشكلات الناس في بيوتهم. والذي فعلته من الصيام 3 أيام، لا، اللي عليك كفارة يمين، اللي عليك كفارة يمين، كفارة اليمين أن تطعمي 10 مساكين، تطعمي 10 مساكين أو تكسيهم أو تحرري رقبة. فإن لم تستطيعي واحدا من هذه 3 تصومي 3 أيام. ف المطلوب أن تطعمي 10 مساكين، أطعمي 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع من أرز، يعني 1.5 كيلو لكل مسكين، يعني 15 صاع على 10 مساكين، هذا هو المطلوب، وتفعلين ذلك إن شاء الله. فإذا لم تكوني قادرة لا على الإطعام ولا على الكسوة ولا على تحرير رقبة، حينئذ تنتقلين إلى صيام 3 أيام. يقول: سمعت من بعض الإخوة أن من في مكة يحرمون من منازلهم ثم يأتون الحرم ويطوفون ويسعون بدلا من خروجهم الحل، فهل هذه العمرة صحيحة؟ لا، هذا خطأ، يفعل هذا بعض الناس خطأ. لا، المطلوب منهم أن يخرجوا، من كان بمكة إذا أراد أن يأتي بعمرة أن يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج الحرم فيحرم منه. لكن الناس اعتادوا أن يحرموا من التنعيم لأنه أقرب. هل وضع المصاحف في الحرم من الصدقة الجارية وهل يحدث الأجر عند القراءة فيها، أم أن الأجر جار بمجرد وضع المصاحف في المسجد؟ وهل إذا بليت وضع على البعضمة، هذا خطأ، إذا بليت أوراق المصحف وتم رفعه فهل يتوقف الأجر؟ نعم، وضع المصاحف في المساجد وفي الحرم وغيره هذا من الصدقة الجارية، ووضع المصحف بذاته أجر، له أجر إن شاء الله، يرجى أجره وثوابه، ثم القراءة فيه أيضا كذلك أيضا فيها أجر، حتى يفنى هذا المصحف، يعني حتى تفنى أوراقه، حتى تبلى أوراقه، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. ما الفرق بين الدعاء والمناجاة، وما معنى سبحان الله؟ المناجاة هي نوع من الدعاء، لأن المناجاة هي النجوى، وهي الحديث المسارة، النجوى والمناجاة هي الحديث المسارة بين 2 أو أكثر، مناجاة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالمناجاة بمعنى أنك بينك وبين ربك إذا كنت ناجي الله سبحانه وتعالى بدعاء وتسبيح وتنزيه وذكر، كل هذا مناجاة. ولهذا قال الله عز وجل في موسى: وقربناه نجيا، يعني كان ناجى ربه بمعنى كلمه. فالمناجاة كل حديث بينك وبين ربك هذا مناجاة، إن كان دعاء، إن كان ذكرا، إن كان سؤالا، إن كان استغفارا، إن كان تمجيدا وتنزيها لله سبحانه وتعالى وتقديس وتسبيح، كله مناجاة. وما معنى سبحان الله؟ سبحان الله يعني التنزيه، التسبيح والتنزيه، سبحان الله يعني أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. وما الفرق الزمني بين أذان الفجر وصلاة الضحى؟ تقريبا 1.5 ساعة بين طلوع الصبح وطلوع الشمس، حوالي 1.3 ساعة الحقيقة طلوع الشمس تقريبا، ومع إلى خروج وقت النهي، لأن صلاة الضحى تبدأ إذا طلعت الشمس وانتهى وقت النهي، بمعنى إذا ارتفعت قيد رمح، يعني ارتفعت مقدار 6 أذرع من الأفق، فيخرج وقت النهي ويبدأ صلاة الضحى، فتقريبا 1.5 ساعة و10 دقائق، يعني 2.5 ساعة تقريبا أحوط، يعني بعد طلوعها 1/3 ساعة ينتهي تقريبا وقت النهي. امرأة عليها قضاء 6 أيام من رمضان، من رمضان فائت، ودخل عليها الرمضان الحالي ولم تقضي بسبب متاعب الحمل، وهي الآن تقضي فترة النفاس، فماذا تفعل بعد التطهر من دم النفاس؟ هل تقضي الأيام المذكورة أم تصوم باقي أيام رمضان الحالي؟ لا تصوم باقي رمضان أيام الحالي، تصوم باقي، لأنه هو الواجب، الواجب الموجود، فتقضي فتصوم باقي رمضان أيام الحالي، وبعد انتهاء رمضان تقضي الأيام الأولى العام الماضي أو الفائت، ثم تكمل الأيام التي لم تصمها من هذا الشهر بسبب النفاس. وما دام أنها تركت الصيام الأول نتيجة متاعبها فإنها تقضي ولا شيء عليها، تقضي ولا شيء عليها. هل الذهب الأبيض للرجال جائز مع أن كثيرا من الأصناف الأخرى أغلى من الذهب؟ نعم، ما دام أنه ليس بذهب فإنه جائز ولو كان أغلى، ما دام أنه ليس بذهب، لأن بعض الأحجار الكريمة نفيسة وقد تكون أنفس من الذهب، ياقوت وألماس إلى آخره، فهذه ما دام أنها ليست بذهب ولا مادة الذهب فإنها يجوز لبسها للرجال. هل يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة في الحرم المكي والنبوي أو في أي مسجد؟ وما هي الحالات التي يحرم على المرأة أن تصلي الجنازة؟ نعم، المرأة كالرجل تصلي على الجنازة في أي، على أي جنازة وفي أي مسجد، إلا إن وتكون على طهارة، فإذا كانت في حال الحيض والنفاس لا تصلي. كيف يكون إسبال الثياب؟ هل هو بأن يكون الثوب يجر على الأرض أو فوق الأرض، سواء كان فوق الكعب أو دونه؟ لا، لابد أن يكون من الكعب فأعلى، أن يكون الكعب فأعلى، الإسبال يكون ما دون الكعب، أسفل الكعب، ما أسفل الكعبين فهو في النار، فالإسبال يكون إذا تجاوز الثوب، سواء كان سراويل أو كان إزار أو كان، فإن هذا كله لا تكون أسفل من الكعب، ولا يكون أعلى من نصف الساق أيضا، ولا يكون أعلى من نصف ما بين الكعب لنصف الساق. إذا كانت الصلاة بعد الفجر وبعد العصر منهية، فلماذا يصلي الناس في الحجر؟ فأرجو تنبيه القائمين بمنع دخول الحجر الأخير في الأوقات التي تجري فيها الصلاة. لا، من الصعوبة المنع لأمور: أولا أن ركعتي الطواف تصلى في الحجر ولا مانع، والأمر الثاني أنه يعني على بعض كلام بعض العلم كما تعلمون تحية المسجد مثلا أيضا تصلى في وقت النهي عند بعض أهل العلم، وهو أيضا مذهب قوي، فقد يكون هؤلاء يصلون يعني إما تحية مسجد وإما ركعتي طواف، وقد يكون يصلون أشياء، فمن الصعوبة أن تقطع لكن ينبه الناس نعم، لكن أن يمنعوا منعا ما تستطيع أن تجزم، لأن هؤلاء قد يكون يصلون صلاة مشروعة، وإضافة إلى أنه أيضا طبعا مراعاة خلاف أهل العلم، فقد يكون بعضهم يسير على بعض أو يقلد بعض المعتمدين من أهل العلم، والأمر في هذا لا يستطيع أن تقطع برأي دون رأي. يقول: أنا موظف في إحدى الشركات وقد عزمت على طلب العلم الشرعي، ولكني كثير النسيان، فهل من نصيحة توجهها لكي أطلب العلم وأبلغ ما أطلبه وأبلغ ما أطلبه إلى عامة الناس؟ على كل حال، هذه همة طيبة وهمة عالية وجيدة، و لا شك أن التوجه لطلب العلم من خير المقاصد ومن أعظم الهمم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ما توجهت إليه، وخذ الأمور متدرجة وتكون مرتبطا بعالم أو أكثر من علماء تجلس إليهم وتسترشد بآرائهم وتأخذ بتوجيهاتهم، وبخاصة ما يتعلق بما يرشدونك إليه من كتاب تقرأه على حسب ميولك وعلى حسب اهتمامك وعلى حسب رغبتك أيضا، إن كان في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في أمهات المتون أو نحو ذلك، فأنت الكلام العام هذا قد لا يفيد كثيرا، لكن اللي أنصحك به أن ترتبط بعالم من العلماء أو أكثر، بحيث تتصل به وتقرأ عليه وتحضر عنده، أما مجرد أن تقرأ لنفسك هذا لا يفيدك كثيرا، وهذا يطيل عليك الطريق جدا، وقد لا تهتدي إلى كثير من الأمور، بينما الشيخ يوفر عليك كثيرا ويقصر عليك أو يختصر لك الطريق اختصارا، فينبغي أن تكون ذلك، وهو أيضا أرجى في أن لا تضل وأن يدلك ويهديك بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أنصحك به. أما قضية النسيان فكل ينسى الحقيقة، والنسيان نسبي ولا أحد ما ينسى، لكن مع الاهتمام الجاد والقراءة والطلب المرتب، إذا كنت تسجل ما تقرأ وتدون على كتبك وتلخص، هذا غالبا تفيد في رسوخ المعلومات في الذهن. أما مجرد أن تقرأ أو تسمع شريط في السيارة وتقول هذا طلب علم، أو مجرد تفتح كتاب التفسير وتقرأ على فراغك، ولا هذا لا يفيد. يعني مجرد أن تحضر عند الشيخ وأنت فاتح كتاب التفسير، كتاب كبير ما شاء الله 10 مجلدات، هذا ما يفيد. أو تضع شريط بعض المشايخ في السيارة وتسمع تقول هذا طلب علم، لا، طلب علم ليس بهذا، طلب علم بالتفرغ. وقد لا أقول لك تفرغ تترك وظيفتك، لا، أنت في وظيفتك، لكن تتفرغ في الأوقات خارج العمل، قد يكون في المساء، في العصر، في المغرب، لكنك تخصص وقتا جادا فيه وتقرأ قراءة صحيحة وتكتب وتدون وتسجل، وأي فائدة أو شاردة تمر عليك تسجلها وتدونها، وتحاول أن تحفظ ما تستطيع، وبخاصة من المتون ومن الأشياء هذه والأشياء الجميلة والمستملحات التي تمر عليك تحفظها، وهذا بهذا يكون طلب العلم. أما مجرد استمتاع معين أو تقرأ كما قلنا، كما يكون الإنسان الغربال في البحر يكون مليان، وإذا خرج ما في شيء، هذا ما يفيد. يقول أنا أحد طلاب علمي وبحاجة لحفظ القرآن الكريم كاملا، علما أني قد حاولت أكثر من مرة ولكن لما تمكن